بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، ويبارك في علمه وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان.
حياكم الله شيخ أحمد، وحيا المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين، وريثما يجهز أولئك الإخوة والأخوات، هذا سؤال من الأخ عبد العزيز بن يحيى من البحرين. يقول: شخص يذهب إلى مملكة البحرين وهو مقيم في الدمام، خاصة أن الزحام كثير، ويجلس ساعتين أو ثلاث إلى ثلاث ساعات، هل يحق له أن يقصر أو أن يجمع؟ والمسافة بين الدمام والبحرين لا تصل إلى 80 كيلا كما هو معلوم، لكن المدة، هل معتبر المدة أم المسافة؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، مسألة السفر والإقامة كما اختار ذلك جمع من المحققين، منهم الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، تقضي بأن المعتبر في ذلك هو العرف، لأنه لا دليل في الشريعة على اعتبار مسافة معينة في السفر ولا مدة معينة عند الإقامة، وكذلك أيضا لا اعتبار للمدة عند من قال بها في السفر، كقول بعض الأئمة كأبي حنيفة رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام. فالمسألة في الحقيقة اجتهادية، والأدلة فيها غير صريحة وظاهرة، والأظهر في هذه الأدلة هو اعتبار العرف. المتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر أو إذا قطع ما يسمى سفرا عرفا ترخص، وإذا نزل في مكان تعتبر فيه الإقامة استيطانا أو إقامة عرفية قطع هذه الرخصة صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان نزوله في مكة يشبه، في الحقيقة يشبه حال المقيمين، أنه نزل مدة 20 يوم، وهي بلده الأصلي، ولزال لأقاربه فيها دور، وكذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من أصحاب من يملك دورا حتى دخول مكة، وهذا مما يعرف في كتب السير وتراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث التأصيل، يعني الأصل في هذا هو اعتبار العرف لعدم الدليل الشرعي وعدم الدليل اللغوي على اعتبار هذه الحدود مفرقة بين حال السفر وحال الإقامة. لا شك أن هناك مسائل مشكلة من الناحية العرفية، تشكل في الحقيقة، هل هي من الناحية العرفية سفر أو ليست بسفر؟ أحيانا بالنظر إلى المسافة فقط مثل 70 كيلو ونحوها، وأحيانا بالنظر إلى حال المسافر. الحقيقة موضوع مجاوزة الحدود وما فيه من عراقيل وما فيه من إشكالات وما فيه من زحام هي أحوال تنضاف إلى المسافة وإن كانت قليلة.
نعم.
ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله بأنه رأى بأن الذهاب إلى عرفة من مكة أنه مسافر، والذهاب من المدينة إلى قباء أنه مسافر، ومن قطع مسافة بريد أنه مسافر، بشرط أن يأتي بأوصاف أخرى،
وهي الراحلة،
نعم، التجهيز، المبيت، الغيبة، طبيعة الطريق وطبيعة المركب تختلف. فأنت قد تقول في جبال تهامة من قطع 20 كيلو إذا كانت ترابية ولا تقطع إلا بالدواب أحيانا، تقول هذا مسافر في بعض القرى الصغيرة وبعض المنازل فيها عالي الجبال، فتقطع حتى في السيارة 20 كيلو تقطع كما تقطع فيها 100 كيلو بالضبط، لأنه يمشي 10 أو 15 كيلو أو أقل أحيانا حتى يصل إلى مكانه. هذا مقتضى ما انتهت إليه بحوث الإمام ابن تيمية رحمه الله في مسألة اعتبار السفر، اعتبار العرف في السفر، وكذلك أرى أنه يرى ذلك في الإقامة رحمة الله تعالى عليه. هنا في الحقيقة الناظر إلى الخروج من بلد والدخول في بلد آخر وليس بينهم فيدرالية معينة بالتجاوز من غير تفتيش ومن غير وسائل، هنا قد يقال والله تعالى على المسألة في محل الاشتباه، لكنني أميل بدرجة يسيرة جدا إلى اعتبار أن من جاوز الحدود في ظل الأوضاع الحالية الآن فالذي أراه أنه يعتبر مسافرا، انضاف إليها طول الطريق والمشقة في هذا الطريق، وانضاف إليها البعد وقطع الحدود السياسية
حتى لو
هذا كله قريباً. الحقيقة أنا لا أصادر ولا أنسبه إلى الشريعة، هي في الحقيقة مسائل عرفية.
نعم.
مثل ما نطبق العرف في الإقامة ونطبقها في السفر تطبق أيضا هنا في مثل هذه المسائل. لكنني أوصي نفسي في الحقيقة وأوصي إخواني بالجملة دون أن أجعل هذه المسألة وإن ملت إلى كونها من السفر، إلا أن المسائل المترددة التي هي قريبة من منطقة الشك عند الأصوليين ليتساوي الطرفين، في غلب الظن يغلب على ظنك شيء، هنا لا توجد غلب الظن ظاهرة، عندي أنا غلب الظن يعني يسيرة وضعيفة. في مثل هذه المناطق الحقيقة أنا أوصي نفسي وأوصي إخواني بأن يستخدموا طريقة الاحتياط في هذه المسألة، قل وصية وليست جواب وفتوى.
نعم.
فيحتاط، فهو خرج من البحرين، من أهل البحرين، خرج من البحرين على أنه مقيم، هو مقيم في البحرين، فلا يثبت له وصف السفر إلا بغلبة ظن ظاهرة أنه قد سافر. وهذه من أصول اعتبار العرف في المسائل الشرعية، حتى في مسائل الحرز والقبض ومسائل كثيرة عند القاضي مثلا في الخصومات التي يرد أمرها إلى العرف تبنى على هذه القواعد الكلية الأصولية والفقهية.
نعم.
وهي أنك تبقى على حالك الأولى حتى يغلب على ظنك غلبة ظن ظاهرة بأنك قد انتقلت من حال الإقامة إلى حال السفر. ولهذا أنا في هذه المناطق لنفسي أحتاط حتى وإن ملت أحيانا بأن هذا سفر.
نعم.
وإنما حتى تكون غلبة الظن أظهر، لكن له وجه في الحقيقة، وربما أقول ملت إليه في مثل هذه الصور إذا كانت 60-70 كيل مع وجود قطع الحدود السياسية والانتقال من بلدان إلى بلدان.
نعم.
مع وجود مثل هذه العراقيل والانتظار وحالة التفتيش، هذه قيود وأوصاف، وقد الحقيقة سألت فيها بعض مشايخي بل يعني أشاروا إلي بإضافتها في كتيب صغير كتبته عن موضوع السفر.
نعم.
في مسألة مجاوزة الحدود السياسية وأثرها في ذلك حتى وإن كانت المسافة يعني قليلة، أنا أتكلم على 70-80 كيلو.
نعم.
لكن لما نأتي إلى 60 أو حوله 50 هنا يضعف الوصف الحقيقة.
صحيح.
ويكون هنا محل الاحتياط ومحل الورع.
صحيح.
وعدم الاستعجال في الحكم على هذه المسائل هو محلها والله أعلم.
بارك الله فيكم. بعض الناس فضي الشيخ يريد أن يطبق يعني يوصف حالته ويريد فيعطيك يقول أنا مثلا من سكان الرياض ولي مزرعة مثلا في ثادق أو في مثلا التمير أو في الخرج وأتردد إليها، هل أقصر؟ ويريد فتوى يعني قاطع لكل الأشياء، يقصر أو ما يقصر؟
الحقيقة شق من السؤال هو تطبيق عرفي، والإمام الشاطبي رحمه الله يرى بأن تحقيق المناط ليس بالضرورة من عمل الفقيه، وهذا صحيح، تحقيق المناط هو مسألة خبرة في أغلب أحواله، تحقيق المناط هو خبرة، بخلاف تنقيح المناط وتخريج المناط هذا فقه واستدلال تحتاج إلى فقيه وأصولي، لكن حين تحرر الحكم وتقول هذا هو الحكم، الحكم للعرف، هنا العرف قد نفس صاحب المفتي لا يعرف العرف. قل على سبيل المثال الحرج هذا مبيح للرخصة، طيب ما هو الحرج؟ الراجح أيضا كما اختارها ابن أمير الحاج والشاطبي أيضا أن الحرج كل إنسان فيه فقيه نفسه، فما كان حرجا عليه كان حرجا، ولا يلزم أن يكون حرج عند المفتي، المفتي قد يكون شديد، قد يكون أيضا شديد على نفسه قصدي، حتى في التكاليف الدنيوية قد يكون بعض الناس عنده حزم وشدة وبعضهم أيضا متساهل، فما يأتي برأيه فيطبقه على الناس. محمد رشيد رضا رحمه الله حين عرض لهذه المسألة قال وكم من العلماء من أضل الناس في معنى كلامه حين طبق معاييره على الناس في مسائل مثل هذه المسائل.
نعم.
فالحرج جعل للناس
وكذلك العروض.
تحقيق المناط في الحرج لصاحبه، أنا أجد حرج أنت مسؤول. هذا قال الأعرابي في قصة الجماع بين رمضان، لا أستطيع، ما قال أنت شاب ولا أنت نشيط ولا قال كيف لا تستطيع، ما ناقشه كما يناقش بعض المفتين في مثل هذه المسائل. فهذه كما ذكرت هذه المسافات هذه هي يطبقها صاحب العرف في الغالب، لكن هناك معايير ومؤشرات للعرف أيضا يعرفها للعرف، وضعتها أنا في هذه الرسالة. لو يرجع لها الشخص السائل
اسمه عشير،
يجد حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر،
اسم الكتاب،
الكتاب حد الإقامة.
نعم, نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، استأذنك في أن نتلقى أول متصل معنا، محمود من العراق، تفضل، وعذرا على الإطالة أستاذ محمود، تفضل أستاذ محمود. تفضل يا أخي. أنيس من تونس، تفضل. تفضل يا أنيس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
معي فضيلة الشيخ، بارك الله فيك.
تفضل، يسمعك.
أنا متحصل على شهادة في التمريض، بارك الله فيك، في دولة تونس. وكما تعلمون أن العمل في المستشفيات يوجد فيه اختلاط، وكشف عورة النساء، هل يجوز لي أن أعمل أم لا؟
طيب، في سؤال استفسار شيخ منا. طيب،
بارك الله،
بارك الله فيك، شكرا يا أخي أنيس. سارة معي، معنا سارة، أختي سارة معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت أسأل، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بين كل أذانين صلاة،
نعم،
اللي بين الأذان والإقامة، فبالنسبة للمرأة في منزلها تستطيع صلاة هذه، يعني هذه الصلاة تعد لها؟
طيب.
أم للرجل في المسجد؟
طيب،
وصلاة المغرب إذا كنت أصلي قبلها سنة قبلية ركعتين وأردت أن أصلي هذه الصلاة التي بين الأذانين، هل في فرق بينها؟ يعني هل في هنالك سنة قبلية والصلاة بين الأذانين فرق؟ السؤال الثاني، الشفع والوتر، إذا كنت كالعادة يعني بعد صلاة العشاء وسنتها أصلي ركعتين ثم ركعة، طيب، هل ممكن أن أفصل بينهما مثلا في أول الليل أصلي ركعتين والركعة أبقيها إلى آخر الليل؟
طيب.
وإذا يعني لم أصليها تلك الليلة، نمت عنها، أردت قضاءها، هل تعتبر لي أربع أقضيها أربع، أم إن الوتر لي أنا واحدة وأقضيه ركعتان؟
طيب.
السؤال الثالث والأخير، إذا ما تتبرع عن طريق مصرف الراجحي في الهاتف المصرفي، يطلع لي في المناطق تبرعات مثلا صدقة، زكاة، وقف، هل في بينها فرق، أم إنها يعني في الأجر تعتبر واحدة، يعني إذا اخترت أي أحد الثلاث؟ وجزاكم الله خير.
يعني قد تختارين الزكاة وأنت ليس لديك نصاب مثلا، أو لم يكن لديك مال بلغ
النصاب؟ أيوة، أردت المبلغ، دفع المبلغ، المبلغ تصدق ليس زكاة.
طيب،
فهل فرق عندما أضعه مثلا في صدقة أو زكاة؟
طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك يا أختي الكريمة. معي متصل، أبو عبد الله. أبو عبد الله، تفضل. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أحمد؟
أهلا وسهلا بأخوي.
طيب.
الله يبارك فيك.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير ونعمة. تفضل أخي الكريم.
أبو عبد الله.
الله يحفظك ورعاك.
أبو عبد الله، تلين صار الحين.
تفضل يا أستاذ.
أبو عبد الله معي، تكلم الشيخ واحد الحين، أبو عبد الله.
إي نعم، تفضل. ما معنى، ما معنى أبو عبد الله؟ أنت أول واحد أبو عبد الله.
أنا أول واحد.
إي نعم، طال عمرك.
أنا بسمع بالتلفزيون.
تفضل.
عندي سؤال يا طول العمر.
تفضل.
أنا أهل الصفة، ما هم أهل الصفة؟
طيب.
السؤال الثاني عن كفارة اليمين،
ما بها؟
كفارة اليمين.
نعم،
كفارة
اليمين. اسمعنا، اسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو عبد الله، الله يبارك فيك.
أقول كفارة اليمين، الله يحفظك.
نعم.
هل يجوز لي أدفعها لشخص واحد بنية التكرار، يعني مثلا أعطيه صاع، أعطيه خمسة صواع يتكررها، تكون يعني مكررة عند هذا الفقير؟
طيب.
أو هذا المسكين.
طيب.
أو لابد صاع واحد بس وأبدل لشخص ثاني.
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى.
طيب. بارك الله
شكرا
فيك.
شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. شكرا. أم عبد العزيز معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، هذا واحد متزوج عنده عيال.
نعم.
وفي واحدة من خواته تزوره في بيته، لكن نعم. لبسها غير محتشم، ويوم نصح زوجها وقال لها، قال زوجها يعني إن يخليها تلبس تستر وكذا، يعني يبيها تجي بيتها متستر. قال لها هي في عصمتي وإن يعني ما مسؤوليتها منه، وهو يعني أنا أخوها ما ندخل. هو محتار، هو يتركها ولا يكلمها وينصحها ويعني يوجهها، واللي يقول لها يعني لا تجي من بيتي وبهاللبس هذا. هو عنده ولد شاب مراهق في البيت وعنده بنات وعنده.
طيب
ما أدري وش توجيه الشيخ. ما
شكرا. شكرا لك يا عبد العزيز. عبد اللطيف معي من المغرب، تفضل عبد اللطيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
السؤال الأول يا أخي عبد اللطيف.
أريد أن أسأل السؤال الأول عن حديث أبي بن كعب عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي.
نعم،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قالوا بعض المشايخ الصوفية بأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما الفاسق يجزى أكثر من القرآن.
نعم
يجزى عن الصلاة على رسول الله أكثر من جزاء عن القرآن، ربما يتوقع لا تقبل منه، أما الصلاة فتقبل منه.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لطيف، بارك الله فيك. وعودوا، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضية الشيخ. وسؤال الأخ الكريم أنيس من تونس، يقول بأنه يعمل ممرضا في أو في يعمل في مجال أو مختص في التمريض، وهو في دولة تونس، ويقول العمل لدينا مختلط كحال جميع الدول، ويقوم الممرض بيتخلى هذا العمل كشف على عورات النساء واختلاط الرجال النساء في هذا المجال، فهل يترك العمل أم يستمر فيه؟
نعم، أولا الحقيقة الأمر مرتبط بأشياء متعددة. تأصيل هذه المسألة أن قضية كشف العورات هي من الذرائع، حرمت لكونها من الذرائع المؤدية للزنا، حرمت بالتحريم البات طبعا النظر للعورة، ليست من الذرائع المتغيرة كما هي في بعض الذرائع الأخرى، حرمت تحريما باتا بناء على الذرائع. لكن العلماء فرقوا بين ما حرم لذاته مثل الخمر والخنزير، وبين ما حرم سدا للذريعة، حرمة الشيء سدا مثل النظر ومثل الجس ومثل الخلوة ومثل السفر من غير محرم. كل هذه المسائل هي حرمت تحريما حديا في الشريعة ظاهر بلا ريب، لكن أساسها هو أنها لسد الذريعة. وهناك أنواع أخرى من المحرمات حرمت لذاتها. فالفقهاء، عامة الفقهاء بالحقيقة، الحنفية والمالكية والشافعية وعامة علماء المفتين في الوقت الحاضر، هم يبنون على هذه القاعدة أن ما حرم سدا للذريعة فإنه يباح للمصلحة ويباح للحاجة. لاحظوا، يباح للحاجة. يعني على سبيل المثال موضوع علاج المرأة مثلا، أنها تعالج المرأة بكشف جزء من العورة الفخذ مثلا، شامة، هذه شامة، هذه حتى أنها تحسين، هذه لا يختلف مشايخنا عليه، يجوز لها أن تفعل العملية عند طبيب الرجل إذا لم تجد امرأة، أو كانت امرأة غير حاذقة فيخشى من عملها في هذا المكان. فلاحظ أن هذا تحسين أيضا، لم يبقى إلى المرتبة الثانية وهي الحاجيات، ثم يليها الضروريات، ومع ذلك أبيحت لهذا الغرض. هنا المحرم هنا هو سد للذريعة، موضوع الاختلاط، وكذلك أيضا موضوع النظر للعورات. فهنا إن كان لم يكن له حاجة إلى العمل، رجل غني لكن وده يشتغل، غني جدا يعني، عنده مثل راتبه أضعاف وعنده ما يكفيه لحاجات الأساسية، نقول يجب عليك أن تدع هذا المكان. الأمر الثاني هو ربما كان غني لكن المكان يحتاج إليه، الأمة تحتاج إليه في هذا المكان، ممرض حاذق في عمليات معينة احتاجت لك الأمة في هذا المكان، نقول اعمل حتى وإن كشفت العورات في هذا المكان. فلاحظ، مرة حاجة له ومرة حاجة للأمة، لكن أحيانا لا حاجة له ولا حاجة للأمة، الممرض بدله ألف ممرض في هذه المهنة وحاجته مقضية في وظائف أخرى. فنقول بلا ريب ولا تردد يجب عليك أن تترك هذا المكان، حتى لو تترك الوظيفة بالكلية لأن عنده ما يكفي حاجته ويزيد. لكن الغالب في أحوال الناس ليست كذلك، غالبا إذا توظف فهو يحتاج إلى المال لسد حاجاته، لسد حاجاته الأساسية، والغالب أنه لا يستطيع أن ينتقل بالسهولة، ينتقل إلى مكان آخر. فنقول ما دام أنه من النوع الثاني وهو أنه يحتاج إلى هذه الوظيفة وهي قوام حياته وكفاف عيشه، فله في هذه الحالة أن يبقى في هذه الوظيفة حتى
يجد
وظيفة أخرى تسد حاجته وكفاف عيشه. وهذا مبني على القواعد ذكرناها وعليها الحقيقة فتاوى العلماء في مسائل الحاجة. يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله كان يعلم أن الحمامات، ويقول هذا في فتاوي الحمامات العمومية للنساء والرجال مثل حمامات تركيا والشام اللي تستخدم للاستحمام العام، يعرف أن فيها منكرات وفيها، لكن يقول يذهب ويغض بصره وينكر ما استطاع. والاستحمام الحقيقة أحيانا من جنس التحسينيات، ويقول أنه للحائض والنفس فذلك فقط من جنس الحاجات، لم يرتقي إلى مرتبة الضرورة. ومع ذلك أجاز أن تذهب المرأة لهذا الأمر. ووجه كلام الإمام أحمد حين لم يرى دخول الحمامات، قال إن بغداد كانت حارة والشمال الشامي كان باردا، فلاحظ كيف قال إن هذه الفتوى كانت تناسب هذا المكان، وأن الفتوى هنا لأجل الحاجة كانت تناسب ذلك المكان في موضوع الحاجة، رغم أنها منكرات. حتى يقول يعني كانت تكشف عورات، وليس بالضرورة العورة المغلظة، لكن في التساهل عند الحمامي صاحب الحمام في التعاطي مع الناس، وكذلك الناس يلقون ثيابهم وليس لديهم إلا ما يستر العورة المغلظة، كما يقول المؤرخون الذين كتبوا في تاريخ الحمامات الدمشقية والشامية والتركية. وهذه كلها حاجة، فنقول هذا من هذا الجنس، فليس كل ما حرم على وزان واحد وعلى درجة واحدة، ولذلك يكون التفصيل في مسألة الأخ الكريم على هذا النحو. وهو إن لم يكن له حاجة إلى هذا العمل من حيث الرزق، وليس للأمة إليه حاجة بحيث أن هذا العمل نادر ولا يوجد من يسده، فنقول يجب عليه أن يتركه. إذا لم يكن هذا كما هو حال الممرض وغالب الناس، فالذي أراه أن يبقى شهر شهرين وسنة سنتين حتى يجد وظيفة مناسبة لسداد رزقه، والله أعلم.
نعم، إذا كان فضيلة الشيخ يعني في وجوده يعني تحسين للواقع لحال هذا المستشفى ولو بنسبة بسيطة جدا أو تلافي بعض المشكلات،
هذه زاوية أخرى في الحقيقة. نعم. هذه أيضا زاوية مختلفة. إن إذا قال بأنني في هذا المكان سوف أدفع بتقليل المنكرات، هنا صار الجواز له معنى آخر. العلماء حرموا الإقامة في ديار الكفار، وهذا صحيح، الإقامة من غير حاجة.
نعم.
الإقامة الدائمة ليست إقامة المسافر، الإقامة الدائمة بمعنى أنا أسكن في هذا حتى يكون هذا هو بلدي من غير سبب، لكنهم أباحوه بل أوجبوه أحيانا إذا كان هذا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وسبيل الإصلاح. وهذه لفتة جيدة منك أخي الكريم، وهي أن بعض المسائل لا تتركها أحيانا لنفسك أو لمعنى الوظيفة نفسها للحاجة وعدم الحاجة في هذه الوظيفة، أو أحيانا لما ذكرته لمعنى النفع والتأثير، وهذه مهمة. ولهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله كان يرى أن يوسف عليه السلام كان رئيس الوزراء، قال وكان في نفسه أمور من العدل لا يستطيع أن يأتي بها، معناه ظلم، يجري أشياء من السياسات لا يراها، لكن لما أن كان بقاه كان فيه نصرة للضعيف المسكين ودفع للمبطل، قال إن هذا مما يجوز من الولايات، وذكر عليها أمثلة وأجاب على فتاوى عينية في هذه المسائل. وكذلك أيضا ملك الحبشة حين بقي على ملك الحبشة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أحسن إليكم. الأخ أبو جوري يسأل يقول فضيلة الشيخ أريد شراء سيارة تأجير منتهي بالتمليك، وذكر لي الموظف بأنه عقد واحد فقط وليس عقدان في عقد الذي حرمه بعض العلماء، ما حكم هذا التأجير سواء الذي هو عقد واحد والآخر الذي هو عقدان في عقد واحد؟
ما أنا ما أعرف أن صورة إيجار منتهي بالتمليك أنه عقد واحد، يعني هي عقدان صحيح، أو هي جزءان وعنصران مختلفان في الحقيقة، عنصر التملك وعنصر التأجير،
صحيح.
فعاد سمينا عقدين وسمينا حالتين تنقل من حالة إلى حالة، ما في شيء يقول إنها حالة واحدة أو عقد واحد، لأن هذا بيع منفعة وهنا بيع عين، فلا بد من العقدين. لكن هناك تفاصيل فيها خلاف، يعني المسألة خلافية واجتهادية بين أهل العلم. هناك من أفتى بالجواز وهناك من أفتى بالمنع. الأقرب الله أعلم إلى أصول الشريعة أن الإيجار منتهي بالتمليك أنه جائز.
نعم.
لا شيء فيه. أنا أتكلم على الصور الغالبة، 90% من الصور الغالبة هي على على الوضع الجائز فيما أرى الله أعلم.
نعم بارك.
فله أن يعقدها سواء كان هذا بالوعد بالتمليك أو كان ذلك بالعقد على التمليك، ما في فرق، الوعد الحقيقة هو ملزم ما دام دخل في العقد هو ملزم.
صحيح.
في حقيقة الأمر. فالذي فرق بين الوعد وبين العقد الصريح يعني في كلامه النظر، والمسألة اجتهادية في الحقيقة، لكن هذا هو الأقرب فيها. يعني
بارك الله فيك مضيت شيخ. سارة تسأل تقول بين كل، تسأل عن حديث أن بين كل أذنين صلاة، كيف تصلي المرأة هذه الصلاة أم هي خاصة بالرجل فقط؟
نعم الحديث ثابت بين كل أذنين صلاة، قالها ثلاثا وقال في الثالث لمن شاء حتى لا يظن الناس أنها واجبة. هنا المقصود هو بين الأذان والإقامة وليس بين أذان المغرب وأذان العشاء، وهذا من باب التغليب كما تقول القمرين.
نعم.
بين كل أذانين بين الأذان والإقامة، وهذا الصحيح أنه يشمل أيضا يشمل المرأة، لأن هي الآن في حالة ما بين الأذانين.
نعم.
هي الآن بين، هو أذن الآن وبقي على الإقامة دقائق، تصلي هنا.
الأمر متعلق بوقت وليس بمكان.
فهي منها. نعم والله أعلم. والأصل أن هذا مرتبط بأن كل خطاب الكتاب والسنة موجه للرجل والمرأة بحد سواء، إلا ما دل الدليل على استثناء الرجل أو على استثناء المرأة.
نعم بارك الله فيكم. هل تدخل هذه الصلاة في صلاة الراتبة يعني القبلية، إذا كان للصلاة سنة راتبة قبلية تدخل في هذه الصلاة، أو لابد أن ينشئ الإنسان هذه الصلاة، بمعنى أن يصلي مثلا قبل الظهر ويضيف إليها ركعتين ويخص بهما وينوي بهما أنهما بين كل أذنين صلاة؟
نعم المسألة حقيقة محتملة، هل مما يتداخل فيه العبادات أو لا تتداخل، بمعنى أنه يصلي الفجر ركعتين ثم يصلي ما بين الأذنين الله أعلم. أما الفجر ففيه نص.
نعم.
فيه نص في حديث صحيح في سنة أبي داود، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، أي سنتي الفجر أو ركعتي الفجر اللي هي السنة. لكن ما عداها هل هي شيء فوق الراتبة؟
لا صلاة قبل الفجر.
أما أن هذا يكون مثلا لما لا راتبة فيه، وهو ما بين المغرب، أذان المغرب وإقامتها.
نعم.
مثلا وما بين العشاء وإقامتها، ليس لها سنة راتبة قبلية. هذه محتملة لم يعني أقف فيها على أقوال، ولذلك أقول فيها الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم مضيت شيخ. تقول الشفع الوتر ممكن أن نفصل بينهما بفاصل، بمعنى أن يؤدي الإنسان ركعتين أو أربع ركعات ثم يؤدي الركعة الوتر في آخر الليل مثلا؟
الأظهر والله أعلم أن ركعتي الشفع إذا فصلت بسلام عن وترها أنها تكون كالعبادة الواحدة، ولهذا كانت في سماتها وخصائصها وتقصيرها، كانت في كان يطيل في 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 قيام الليل، لكن إذا أراد أن يوتر فإنه يصليها خفيفة، فلهذا الأقرب أنه لا يفعل، لكن لو فعل هو صارت شفع من ضمن شفعه الأول، لكن يسعى الأقرب إلى السنة والأعظم أجرا هو أن يجعل الوتر بركعتيه السابقتين له في وقت واحد.
نعم بارك الله فيك مضيت شيخ. هل إذا فات الإنسان قيام الليل والشفع الوتر هل يقضيهما أربعا؟
قضاء قيام الليل يكون بصيغتين وصورتين، الأولى بعد أذان الفجر، وعلى هذا جمع كبير من الصحابة كانوا يقضون وترهم ما بين أذان الفجر وبين إقامة الصلاة الفجر، وهذا ثابت عنهم من وجوه متعددة. والصيغة الثانية أن يصلي ورده من الليل بوتره بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح، بعد ربع ساعة من طلوع الشمس إلى أذان الظهر، إلى قبيل أذان الظهر، فهذا يصلي فيه يشفع فيه ورده من الليل، هو يصلي ثلاث يخليها أربعة، ويصلي خمس يخليها ست، وهكذا.
نعم بارك الله فيكم مضي الشيخ. استاذين وكام معي أمة الله من السودان تفضلي. أمة الله من اليمن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
عندي خمسة أسئلة.
طيب الأول،
السؤال الأول، عندنا مسجد مهجور تقول في حاجات تحفظ القرآن، بالنسبة للمرأة الحائض هل تدخله والمعلمة والطالبة؟ لأن طيب. سمعت أن المرأة لا تدخل المسجد.
المدرسة في المسجد يا أختي،
لا تدخل المرأة الحائض، لأن سمعت أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، حرام. طيب. عليها.
السؤال الثاني،
خروج من خلا أكرمكم الله قول غفران، ما صحة هذا الحديث؟ ضعيف صحيح.
قول ماذا؟
غفرانك.
طيب
ما هي اليمين الغموس؟ نرجو من حضرتك التوضيح.
ما هي؟
ما هي اليمين الغموس؟
طيب.
السؤال والدي عنده قط أرض وعرضها للبيع غير قادر على أن يزكي على الحوض.
طيب. خامس.
سؤال لسه القلقان المرأة في المسجد اسمعها يعني لسه القلقان له صوت عالي.
طيب. بارك الله فيك أختي. شكرا لك. شكرا. شكرا لك يا أختي يا أمة الله. أحمد من السودان تفضل. تفضل يا أحمد. أخي أحمد من السودان. معنا أحمد. أم مشاري تفضلي. تفضلي يا أم مشاري.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك. حنا أخذنا عمرة.
نعم.
وقصينا شعورنا من تحت. وعندي بنتي واحدة لها قصة ولا قصينا من قصتها. وواحدة شعرها طبقات. احنا اعتمرنا عملناها ضفيرة.
نعم.
وقصينا من الشعر تحت. من تحت. ولا قصصنا من كل الطبقات. هل وعلينا فيها شيء ولا لا؟
طيب. أبشر يا أختي الكريمة. في سؤال آخر مشاري. بارك الله فيك. من معي؟ صالح معي تفضل. تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
احنا سلمك الله مجموعة جاي من المنطقة الشرقية.
نعم.
وجدة في مدينة الرياض. عندنا دورة مدة 3 شهور. وبعض الزملاء لازال يعني يجمع ويقصر الصلاة. احنا الان مقيمين في الرياض المده هذه. فابغى الشيخ وش الراجع في مساله مده قصر الصلاه؟ وهل هذا الامر مشروع او لا؟
طيب ابشر باذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك يا اخي الكريم.
شكرا.
حبيبه من الجزائر تفضلي. تفضلي يا حبيبه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك أخي وبارك الله في شيخنا.
مبارك فيك.
أخي أريد طرح سؤالين.
السؤال الأول.
أنا في سفر منذ شهرين تقريبا.
نعم.
وأصلي بدون قصر.
طيب.
هل هناك مدة زمنية محددة للقصر؟
أنت تصلين.
وماذا عن الرواتب؟
أنت تصلين بدون قصر.
نعم.
طيب.
أصلي الصلاة كاملة.
طيب. طيب.
هل هناك مدة زمنية محدودة للقصر؟ وماذا عن الرواتب في حالة ما جاوبني الشيخ عن الأسئلة بلي أقصر الرواتب أصليها أم لا أصليها؟
طيب. سؤال الثاني.
السؤال الثاني ما حكم التسويق الشبكي؟
طيب.
وهل يجوز اشتراء السلعة من الشركة حتى وإن لم يكن لك نية في الأرباح؟
طيب شكرا لك.
بارك الله فيك.
بارك الله في مشايخنا. اللهم أمين. بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضيلة الشيخ. وأسئلة الأخ الكريم أو الأخت الكريمة سارة في سؤالها الأخير تقول إذا الإنسان أراد أن يتبرع عبر وسائل الصرافات الآلية أو النظام البنكي تخرج له مجموعة من الأيقونات، هل يختار الزكاة أو بناء أو الصدقة أو عدة مشاريع خيرية، هل هناك أفضلية معينة أو مجال يكون فيه الأجر أعلى وبالتالي يضع الإنسان فيه صدقته؟
نعم، أفضل الأعمال التي يتصدق فيها الإنسان هي أكثرها نفعا وأعظمها أجرا. فإن كان شيء يتعلق بأمور حاجات الناس الدنيوية مثل بناء الطرق، مثل إقامة المستشفيات، مثل في بعض أماكن الاحتياج، فينظر إلى الأنفع حتى ينظر المفاضلة. وكذلك أيضا في أمور العبادات أيهما أعظم أجرا ينظر أيهما أفضل، ينظر إلى ما هو أعظم أجرا. وأحيانا عظم الأجر يكون بنفع القلب إذا كانت الشيء يتعلق بأمور العبادات. ولهذا يقول العلماء في 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 قاعدة التفاضل أنه لا تفاضل مطلق بين أمرين. يعني تقول الصلاة خير من الصيام مطلقا، أو أن الحج خير من الصوم مطلقا، أو أن الصدقة في الأمر والنهي عن المنكر خير من الجهاد مطلقا مثلا، لا، المسألة معتبرة بانتفاعه هو، إن كان عبادات قلبية انتفاع قلبي، وإن كانت بنفع الناس الأعظم نفعا. ولهذا الآن أصبح رجال الأعمال عند الصدقة صار يعامل هذه القضية بمثل المعاملة الأعمال يسمونها البزنس التجاري، فينظر الأكثر نفع الأكثر تأثير الأعظم أجر، سواء كان في المعنى والنوع أو كان في الانتشار وكثرة انتفاع الناس بهذه المعاني، يدرسها من جميع النواحي ثم يضع اختياره في التبرع هنا دون المجال الآخر بعقلية جدوى. حتى المتبرع لله عز وجل يمارس هذه القضية بعقلية جدوى فيما حتى في المسائل القلبية. هو يسأل عن
الزكاة، يعني تقول مثلا لديه مبلغ ولا تجب عليه الزكاة مثلا، فأحيانا يريد الإنسان يعني أن يضعها زكاة ولم،
نعم الغالب في هذه الخيارات ما يستطيع الإنسان أن يقول هذا أفضل وهذا أفضل، هي جمعية خيرية ما يدري عن فقراء في هذا البلد وفي هذا المكان وعن احتياجهم، فهو إذا يعني وزع المبلغ على مثل هذه الخيارات فهو أحسن، لأنه حتى لا تبقى بعض الخيارات من غير. لكن أحيانا الإنسان يعرف هذا البلد الفلاني وعنده مكان معين، هذا الكتاب فيه، هذا البلد فيه لاجئين وهم في حاجة، هذا مع اللجوء عندهم حرب وعندهم مشكلة، فكل قضية تختلف باختلاف يعني زمانها ومكانها وأحوال أهلها.
بارك الله في فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يسأل عن أهل الصفة.
أهل الصفة هم جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء، لم يكن لهم بيوت تؤويهم ولم يكونوا متزوجين لأن كثيرا منهم كانوا من المهاجرين، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة في المسجد النبوي، وصار الناس يعينونهم بما عندهم من أكل وتمر ولبن وغير وملابس، فلذلك سموا أهل الصفة. هذا المعنى الآن يمكن هذا سبب السؤال،
نعم،
انتقل إلى بعض غالية المتصوفة، ولاة المتصوفة، فصاروا يجعلون صفة الفقر أنه صفة أهل الصفة، فيبحث عن الفقر ويسيح في الأرض ولا يطلب الرزق وربما يسأل الناس، وكل هذه معاني باطلة في الحقيقة وغير صحيحة في معنى التصوف واتباع. حتى أنهم يسمون الفقراء في بعض فترات التاريخ الإسلامي يسمون المتصوف بالفقراء، جاء أحد الفقراء معناه متعبد أو نازك أو هذا معناه، وهذا غير صحيح، معنى غير صحيح. ليس الغنى مذموما بإطلاق،
وليس
الفقر أيضا مذموما ولا مذموحا ممدوحا بإطلاق، بل بحسب المعاني القلبية التي وكذلك النفع الذي يتعدى إلى الناس والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عن كفارة اليمين، هل يجوز أن يدفعها دفعة واحدة مثلا كفارة لشخص واحد ويجزئها عليه عن خمسة
مساكين؟ نعم، قول الجمهور أنه لا يجب عليه أن يجزئها، مثلا يعطيها بيت في 10 أشخاص أو يقسمها على بيتين، هذا في 5 وهذا في 5، لكن لا يجمع الكفارة اللي هي إطعام 10 مساكين ثم يعطيها بيت واحد ما فيه إلا شخص أو شخصين، هذا قول الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه قال بأن مسكنته تتجدد كل يوم، لكن الأرجح هو قول الجمهور، لأنه صح هنا أنه أطعم 10 مساكين. أما المسكين الآخر فيومه متجدد لا يعرف ما حاله، هل غدا سيكون مسكين أو لا يكون.
نعم،
فالأقرب هو قول الشافعية والمالكية والحنابلة أنه يجب عليه أن يوزعها والله أعلم.
سؤال آخر فضل الشيخ قريب من هذا، يقول هل يجوز أن أعطي مثلا أطعم طلاب في المدرسة 10 طلاب، فهل يجزئ ذلك عن كفارة اليمين؟
إذا كان هؤلاء الطلاب فقراء ثم أطعمهم الطعام المعتبر، ما يعطيهم سندوتشات، هذه وجبة خفيفة هذه.
نعم،
حتى بعض العلماء قال بأنه يعطيهم غداء وعشاء، لأن هذا إطعام اليوم للوجبة الرئيسية.
نعم،
لكن الصحيح أن العشاء وجبة رئيسية والغداء وجبة،
والإفطار،
فالإفطار لا يدخل الله أعلم، لأن في الغالب يكون وجبات خفيفة لا تكفي بقية النهار، بخلاف الغداء، الإنسان لو أكل الغداء يمكن كفى طول اليوم، لكن بخلاف الوجبة الخفيفة في الإفطار فإنها لا يصدق عليها بأنه قد أطعم المسكين الإطعام المعروف الذي يغنيه.
نعم،
في ذلك اليوم. فالأقرب لا نقول يجب عليه أن يغذي ويعشي، ولا نقول أيضا بالإفطار، وإنما نقول يغذي أو يعشي.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا سؤال لأخ أبو زيد بعث به، حول هذه القضية ضممناه إلى سؤال الأخت الكريمة. أم عبد العزيز تقول متزوج وعنده أولاد وفيهم هؤلاء الأولاد من هم مراهق وفتيات، وتأتي أخته وهي بلباس غير محتشم إلى زيارتهم وصلتهم، لكن هذا الوضع لا يرضيه وقد نصحها مرارا، وهو يخشى أن تؤثر على هؤلاء الشباب والمراهقين والفتيات، وقد نصح زوجها لكنه قال يعني أنا قد سمحت لها بهذا الوضع، هل يمنعها؟
هذا الحقيقة من العادات البئيسة التي انتقلت إليها من الغرب، وهي اللباس النصف المكشوف وأيضا العاري وشبه العاري، والذي يصف من خلال ضيقه على بدن المرأة حتى تكاد أن تقول أن هذه عارية، لو رأيت ظلها لقلت بأنها عارية. كل هذا الحقيقة يعني لا يجوز، فيه فتنة وفيه افتتان، وينبغي أن تكون المرأة ذات لبس محتشم تغطي فيها أسباب الفتنة وأسباب الشهوة حتى وإن كانت عند إخوانها ونحو ذلك، فضلا عن أن تكون عند أجانب. فلذلك على أخيها في الحقيقة أن يأمرها برفق، أن يأمرها بالمعروف وإنهاء عن المنكر، وأن يوضح لها خطأ ما هي فيه إذا كان اللبس كما ذكرت عاري أو شبه عاري في 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 هذه الحال، والله أعلم.
بارك الله فيكم مضيت شيخ عبد اللطيف من المغرب يسأل عن حديث أبي بن كعب حينما قال فما أجعل لك من صلاتي، قال سأجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك، فيما معنى الحديث؟ هل هذا الحديث صحيح وما شرحه؟
نعم الحديث صحيح، رواه أصحاب السنن، أظن الترمذي رحمه الله رواه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه حين قال كما أجعل لك من صلاتي يا رسول الله، قال أجعل لك ربعها ثلثها، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، فقال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح،
نعم،
والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خلاف بين شراح الحديث في معناه، لكن الأقرب منه أنه يراد به الدعاء، أن يجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه له وسؤاله الوسيلة والشفاعة أن تكون هي دعاءه ولا يخص نفسه في شيء من ذلك.
نعم،
وهذا الحقيقة وإن كان في التنازل عن بعض الحقوق الدينية والدنيوية، لكن فيها كفاية الهم وفيها مغفرة الذنب. نعم، وهذا يعزز يعني مبدأ محبة النبي صلى الله عليه وسلم والارتباط به والتعلق به صلى الله عليه وسلم في 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 طاعته عليه الصلاة والسلام. فهذا هو معنى الحديث المقصود، ماذا أجعل لك من دعائي. نعم،
بارك الله فيكم. يسأل عن أن بعض المتصوفة يقولون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جزاؤها وأجرها أفضل من قراءة القرآن، صح؟
يعني هو الآن يريد أن يفاضل بين الصلاة والقراءة، فنقول لا، ليس هناك تفاضل مطلق بين الصلاة والقراءة. إنسان مثلا يجد أن القراءة أخشع لقلبه في هذا اليوم، تختلف عنه من الغد، يكون أهيأ للقرآن أكثر، يكون أفضل، يكون في مكان يحتاج إلى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو في زمان أو في حال نسيان وغفلة لحقوقه صلى الله عليه وسلم، ثم كانت الصلاة في هذه الحال أفضل. فعندنا تطبيقات الحقيقة على قاعدة لا تفاضل مطلق بين العبادات،
نعم،
أو حتى بين الأعمال جملة. نعم،
بارك الله في فضيلة الشيخ. أمة الله تسأل عن دخول المرأة للمسجد وهي طالبة أو معلمة لتحفيظ القرآن وتلاوة كتاب الله عز وجل وهي حائضة.
نعم، عليها الدورة. نعم، قول الجماهير من أهل العلم بأن الحائض لا تدخل المسجد، هذا الذي عليه الكاف، ولهذا أنا لا يعني تحقيق لي في المسألة فأحيل إلى قول الجماهير.
نعم،
هذا قول الجماهير وأنصح أن يؤخذ به في هذه المسألة، لكن هناك قول آخر له اعتباراته وله قوته وله أدلته وله نظائر له من كلام الفقهاء، لا زلت أبحث في المسألة فلا أستطيع أن أقول بأنه يجوز لها ذلك مطلقا، والله أعلم.
بارك الله في قول غفرانك، صحة هذا الحديث بعد خروج من الخلاء؟
هذا الحديث في السنن أيضا، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث جيد، صح جمع المحدثين المتقدمين والمتأخرين، المتأخرين أظن الشيخ ناصر الدين الألباني، فهو حديث جيد. نعم،
بارك الله في فضيلة الشيخ. تسأل عن الحكم، ما هي اليمين الغموس؟
اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم أو العقوبة كما قال الشراح في معنى هذا الحديث. واليمين الغموس ليست هي اليمين الكاذبة كما يقول الناس، اليمين الغموس يعني التي كاذبة ويعلم أنها كاذبة، هذا كذب وإثم وكبيرة من كبائر الذنوب وهو كذب، ثم يعضده باليمين بالله عز وجل، هذه يعني شيء عظيم جدا. لكن الغموس التي ورد فيها الوعيد وجاءت في الـ في في في, في الموبقات السبع المقصود منها والله تعالى أعلم
نعم
هي الحلف لأكل أموال الناس بالباطل.
سنت.
نعم. فهو يحلف إذا توقفت عليهم عند القاضي وحتى عند غير القاضي حتى لو كان في نزاع أو تحكيم أو صلح بينهم وقال خصمه قال احلف وهم برا المحكمة احلف وأنا أخلي حقي أترك مطالبتي فحلف له هذه غير الغموس التي يحلفها يستقطع بها مال امرئ مسلم.
نعم حقه سواء كان معنوي أو حسي.
أحسن حتى لو كان معنوي لو قال احلف أنك ما مثلا قذفتني فحلف أن ما قذفه حتى يبرأ أمام القاضي هي يمين غموس لأنه اقتطع الحق المعنوي بالحق المعنوي عند الناس عند أكثر الناس أعظم من الحق المادي رد الاعتبار هذا شيء مهم والشاعر يقول أصون عرضي بمالي
لا
أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تسأل عن أن والدها لديه زكاة لديه مال لديه أرض وقد عرض للتجارة وليس عنده مال لدفع زكاتها.
نعم لا يلزم من وجبت عليه الزكاة وليس عنده سيولة لدفع هذه الزكاة أن يستقرض أو يستدين لسداد الزكاة. الله عز وجل أعظم عفوا وأشمل رضا ورحمة بعباده سبحانه وتعالى من أن يلزمهم بالقرض وإشغال الذمة من أجل حق من محض من حقوقه سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله.
ولهذا لا يجب عليه أن يستقرض ولا لكن إذا كان الإنسان يستقرض في سفر ويستقرض في أشياء ترفيهية يا أخي اترك بعض قروضك هذه اللي الأشياء الترفيهية واقترض لله عز وجل وسدد للناس وأعطي الفقراء.
نعم بارك
لكن لا يلزمه نقول استحب لك أن تفعل ذلك لكنه لا يلزمه والله
أعلم. بارك الله فيكم. مشاري تقول أخذنا عمره وقصرنا من شعورنا وشعور بناتنا لكن هناك من بعض البنات من يعني لم تقصر من قصتها أو شعرها مدرج لم تأخذ منه بعمومه.
نعم قول جمهور الأئمة الأربعة على أن جزءا من الأخذ بجزء من الشعر أنه مجزئ لكن اختلفوا هل ثلاث شعرات أو أنه ربع الشعر أو أنه ثلثه أو أنه أكثره. الاستيعاب هو قول واحد من الأقوال ليست هي أقوال الأئمة الأربعة أن يستوعب جميع الشعر فالمسألة اجتهادية ويسيرة في الحقيقة والأقرب الله أعلم من حيث الدلالة هو ما يعد حلقا للشعر أو تقصيرا له أو أخذا منه. فإذا قلنا بالربع فهو قول جماهير العلماء ربع الشعر فأكثر.
نعم
فلذلك هذا عليه العمل وعليه الفتوى وليس هناك دليل صريح يدل على وجوب الاستيعاب فهي المسألة اجتهادية وعملت بأحد القولين فالذي أراه أن ما فعلته يكفي إن شاء الله لكن الأولى هو الاستيعاب.
نعم
وهذا الذي أوصي به والشعر المدرج يؤخذ من كل درجة نعم حوالي أنملة أو قريبا منها سنتي أو نصف سنتي حتى تكون قد أخذت من جميع الشعر هذا هو الأفضل والأبعد عن الخلاف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. صالح يقول نحن مجموعة موظفين لدينا دورة من أهل الشرقية لدينا دورة في الرياض مدتها 3 أشهر وبعض زملائنا ما زال يقصر ويجمع صلاة.
إذا كانوا يسكنون في سكن المسافرين مثل الفنادق والشقق المفروشة ولم يكن متأهلين فباجتماع هذه المدة التي لا تعد كثيرة ولا قليلة لكن باجتماع عدم التأهل وكونها فنادق وشقق مفروشة وليس مكان يعني سكن دائم له اشتراه
كانوا يرجعون كذلك
نعم ويذهب ويرجع في نهاية الأسبوع بشكل دائم فالذي أراه أن لهم حكم السفر والله أعلم.
بارك الله فيكم. حبيب من الجزائر تسأل بأنها في سفرها تصلي الصلاة دون قصر ودون جمع هل فعل هذا يعني مباح وتسأل عن حال الرواتب حال السفر.
أما الرواتب فالسنة هو ترك الرواتب هذا واحد. الثاني إذا ثبت السفر فالأفضل هو قصر الصلاة.
نعم.
يعني يكون إنسان أقل أجر يعني لو يصلي 4 يكون أقل أجر الأكثر أجر هو صلاة الركعتين.
نعم.
الثالث الجمع اللي عليه الكافة من أهل العلم أن الجمع إذا لم يكن له حاجة فليس هو الأفضل.
نعم.
هذا عليه جماهير أهل العلم وهو أنه إذا كان ليس إلى الجمع حاجة داعية في السفر فإن الأفضل هو أن يصلي الصلاة في وقته لكن إذا احتاج نقول حاجة يسيرة احتاج إلى الراحة احتاج إلى اختصار الوقت يذهب في وقت الصلاة الثانية في مشاوير وهو يحتاج إلى هذا ويحتاج ينام من عناء السفر كل هذه حاجات.
نعم.
فيكون الأفضل الجمع في هذه الحالة والله.
بارك الله. مدة القصر تسأل عن مدة القصر.
مدة القصر يعني مدة قصدها النزول الذي يعد إقامة.
نعم
نعم الأقرب الله أعلم هو اعتبار العرف وأغلب حالات الناس السفر للنزهة والسفر للعمرة والحج والسياحة وقضاء الحاجات وشراء التجارات المعينة في بلدان معينة، هذه كلها ليست إقامة.
نعم،
يبقى 20 يوم وشهر ليست من الإقامة عرفا. المسائل المشكلة الأخرى عليها أن تسأل عنها.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تسأل عن حكم التسويق الشبكي.
التسويق الشبكي فيه التفاصيل حول كذلك التسويق الهرمي، وأنا لا أرى الحل. الذي رأيته في الشركات التي مرت علي كلها هي شركات عبث في الحقيقة.
صحيح.
أنا أتكلم الآن بالسياسة الشرعية ولا أتكلم بالحلال والحرام، لأن الحلال والحرام يحتاج إلى معرفة الشركة وحال الشركة وشروطها. ولذلك أنصح ولا أفتي بأن لا يدخل الناس في هذه،
نعم،
في هذه الحمى وهذه الأتربة والأغبرة التي يثيرها الناس، يكسب منها مجموعة قليلة وتبقى البضائع في أيدي قلة قليلة من الفقراء والمساكين اللي هم الطبقة الأخيرة من المسوقين.
نعم. بارك الله فيكم. مهاوي تسأل عن حكم تمثيل بعض الآيات بغرض تعليم الأطفال وتقريب المعنى.
إذا كان التمثيل لا يغير المعنى الذي جاءت به الآية، وإنما هو تمام كالمعنى الذي جاءت به الآية، فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء حين أدماه قومه مع رأسه، فكان يمثل حاله صلى الله عليه وسلم. وكذلك خط النجوان خط الحق والباطل، قال هذا الحق وهذا الباطل، طرق الباطل.
نعم.
ولم يقل هذا الحق نفسه، يا أخي نفس هذا الحق الخط، هذا خط مجرد تمثيل.
نعم.
فإن كان هذا التمثيل والتقريب أو المثل لا يؤثر في معنى الآية ولا يغير من مراد الله عز وجل منها، فهو من الوسائل التربوية للتأثير في الطفل والله أعلم.
بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
حياكم الله وحيا المشاهدين.
بارك الله فيكم. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، وصلنا إلى نهايتها. لكم تحية الزملاء، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.